كله محمد. أصدق من نطق بالضاد وأحسن من رتل القرآن، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع للتحدث فيه مع إخواني طلبة العلم ومع كل مسلم يحب أن يتلو القرآن، أنه في الآونة الأخيرة كثر التساؤل حول ذلك، ما أصل وما مصدر تجويد القرآن وما حكم تجويد القرآن. كثر التساؤل حول هذه المسألة وأدلى فيها بعض أهل العلم بدلوه جزاهم الله خيرا، فأحببت أن أنتهز هذه الفرصة لأعرض المسألة من وجهة فهم القراء، وهو فهم لم أرى لأحد من أهل العلم أي من أهل العلم السابقين أي خلاف فيه، لم أعثر لأحد من أهل العلم أي خلاف في هذه المسألة كما سأعرضها عليكم في هذه الليلة من وجهة نظر القراء وفهمهم. فهذه مقولة مشهورة عند أهل العلم السابقين، القراء منهم والفقهاء وحتى النحويين، القراءة سنة متبعة، وهو أثر مروي عن بعض الصحابة والتابعين، فقد روى أبو بكر أحمد بن موسى ابن مجاهد التميمي البغدادي المتوفى سنة 24 و300 من الهجرة، روى في كتاب له اسمه السبعة، كتاب السبعة في القراءات، روى فيه بأسانيده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن محمد بن المنكدر وعروة بن الزبير وعامر الشعبي أنهم قالوا قراءة القرآن سنة متبعة. فأما حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فرواه بسنده عن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن أبيه أنه قال القراءة سنة متبعة فقرؤوه كما تجدوه، فقرؤوه أي القرآن كما تجدوه. وروى من طرق ثلاث عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر من التابعين أنه قال قراءة القرآن سنة يأخذها الآخر عن الأول، قراءة القرآن سنة يأخذها الآخر عن الأول. وروى أيضا أي أحمد بن موسى بن مجاهد التميمي بسنده عن عامر الشعبي من التابعين أنه قال القراءة سنة فقرأوه كما قرأ أولوكم، فقرأوه كما قرأ أولوكم كما قرأ السلف الأول. وروى أيضا من طريق عبد الله بن لهيعة قال حدثنا خالد بن أبي عمران عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه قال إنما قراءة القرآن سنة من السنن إنما قراءة القرآن سنة من السنن فاقرؤوه كما علمتموه. عروة بن الزبير من كبار التابعين يقول إنما قراءة القرآن سنة من السنن فاقرؤوه كما علمتموه. وقد ذكر الحافظ أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري المقرئ المتوفى سنة 33 من الهجرة في كتابه النشر قال روينا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت من الصحابة وعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي من التابعين أنهم جميعا قالوا قراءة القرآن سنة يأخذها الآخر عن الأول فقرؤوه كما علمتموه. وأصل هذا ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه ابن جرير في مقدمة تفسيره من طريقين، من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم ابن أبي النجود عن زر بن حبيش الأسدي عن عبد الله بن مسعود أنه قال اختلف رجلان في سورته فقال هذا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك قال وعنده رجل فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فقال الرجل اقرؤوه كما علمتم. قال راوي الحديث فلا أدري أبشيء أمر به أم بشيء ابتدعه من قبل نفسه. قال اقرؤوه كما علمتم فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم. قوله فلا أدري أبشيء أمر به أم بشيء ابتدعه من قبل نفسه يريد الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو علي بن أبي طالب كما فسرته الرواية الأخرى. لا يدري راوي الحديث أقال هذا الكلام اجتهادا منه والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع أم هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل الذي هو عليه أن يتكلم به. والطريق الأخرى عن الأعمش سليمان بن مهران عن عاصم ونسبه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كما روينا في سورة الفرقان كما روينا أي اختلف ابن مسعود مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روينا في سورة الفرقان فقلنا 35 أو 36 آية. قال فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عليا يناجيه فقلنا يا رسول الله إنا اختلفنا في القراءة. قال فأحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من شفقته صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى أمته وخوفه عليهم من الاختلاف، احمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم بينهم. ثم أسر إلى علي شيئا فقال لنا علي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم، يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. ففي هذه الرواية تفصيل وبيان لما أجمل في الرواية الأولى، وهي رواية أبي بكر بن عياش، فالرجل الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، والاختلاف إنما كان في عد آل سورة الفرقان. والكلام الذي فيه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية، تصريح بأن الكلام الذي فيه مرفوع هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بعضه نطق به بنفسه وبعضه أمر علي رضي الله عنه أن يتكلم به. والقاعدة عند المحدثين أن وعند القراء أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، لأن هنا أمامنا روايتان لهذا الحديث، رواية أبي بكر بن عياش وفيها إجمال وإبهام كما سمعتم. هل الكلام من قبل الرجل علي بن أبي طالب أم هو شيء أمر به؟ هذا إجمال في رواية أبي بكر بن عياش. فجاءت رواية الأعمش فبينت وفسرت هذا الإجمال، بينت وفسرت هذا الإجمال. زاد الأعمش في روايته هذا البيان وهذا التفصيل: ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. القاعدة عند المحدثين وعند القراء، القاعدة في الرواية أن من حفظ حجة على من لم يحفظ. كيف والأعمش سليمان بن مهران رحمه الله راوي الرواية الثانية أوثق من أبي بكر بن عياش راوي الرواية الأولى؟ فثبت بهذا أن قوله فقرأوا كما علمتم الذي هو محل استشهادنا هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه نفسه موقوفا أنه قال: إني سمعت القراءة أي القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدتهم متقاربين، أي ليس بينهم اختلاف بشأن، ليس بينهم اختلاف كبير يترتب عليه تناقض أو تضاد، فوجدتهم متقاربين فقرأوا كما علمتم. وروي نحوه عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه، أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبزار والطبراني في المعاجم الثلاثة، عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نقرأ القرآن كما أقرئناه، أي كما تلقيناه عنه صلى الله عليه وسلم وكما علمنا. فدلت هذه الأحاديث مرفوعها وموقوفها على أن قراءة القرآن توقيفية، على أن قراءة القرآن توقيفية، تتلقى صفتها وهيئتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما عنه مباشرة وإما عنه بواسطة. فممن أخذ القراءة وتعلمها عنه صلى الله عليه وسلم مباشرة من أصحابه رضي الله عنهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري والخلفاء الأربعة وغيرهم. هؤلاء ممن تلقوا قراءة القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومن الصحابة من تلقى عن هؤلاء، ومن الصحابة من تلقى عن هؤلاء. أما من جاء بعدهم من الأمة على اختلاف طبقاتهم وقربها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعدها، فإنما يتلقون قراءة القرآن ويتعلمون صفتها وهيئتها بالرواية، بل بأعلى درجات الرواية وأنواعها وهي المشافهة. صفة القراءة يتلقونها بالمشافهة، يأخذها الآخر عن الأول مشافهة بالأسامي المتصلة المعروفة لدى أهل هذا الفن، المعروفة لدى أهل هذا الفن. فالأمة بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إنما يتلقون صفة قراءة القرآن الكريم وهيئتها بالرواية بالأسامي المتصلة المعروفة لدى أهل هذا الفن. هذا هو معنى قولهم القراءة سنة متبعة، القراءة سنة متبعة. فثبت بهذا أن صفة قراءة القرآن تلقية تتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، تتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة وبنوع واحد من أنواع الرواية هو أعلى أنواعها وهو المشافهة. وثبت بهذا أيضا أن أحدا من الأمة لم يكن مرخصا له أن يقرأ القرآن كما يشاء أو كما يتيسر على لسانه، أن أحدا من الأمة لا من رعيلها الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ممن جاء بعده لم يكن أحد مرخصا له أن يقرأ القرآن كما يشاء أو كما يتيسر على لسانه، حتى ولو كان عربيا فصيحا، حتى ولو كان عربيا فصيحا. وهم هناك أفصح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم العرب الفصحاء من قريش ومن هذيل ومن أوس ومن خزرج وغير ذلك، ومع ذلك لم يصرفوا للغاتهم ولا لما ألفت ألسنهم من لهجاتهم العربية الفصحى، بل أمروا جميعا أن يقرأوا القرآن كما علموا، كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثلا عربي هجري من أرباب الفصاحة، ومع ذلك منع من أن يقرأ القرآن بلهجته الهجرية الفصحى، منع من أن يقرأ القرآن بلهجته العربية الفصحى بما يسبق إليه لسانه من لهجته الهجرية العربية الفصحى، بل أمر أن يقرأه كما علم. فقد روى أبو القاسم أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري المتوفى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة من الهجرة في كتابه إيضاح الوقت والابتداء في كتاب الله عز وجل، روى عن عبد الرحمن بسنده عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده قال: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقرأ هذا الحرف ليسجننه عتى حين. فقال عمر: من أقرأك هذا؟ قال: أقرأني ابن مسعود. فقال عمر: ليسجننه حتى حين. ثم كتب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سلام عليك، أما بعد، فإن الله قد أنزل القرآن فجعله قرآنا عربيا وأنزله بلغة هذا الحج من قريش، فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل وروى أبو داود في سننه هذا الخبر بنحو من هذا. قول عمر رضي الله عنه وأنزله، أي أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بلغة هذا الحي من قريش، يقصد أن معظمه وأكثره إنما أنزل بلغة قريش وعلى لهجتها، بلسان قريش وعلى لهجتها، وبعده أنزل بغير لغة قريش وعلى غير لهجتها. ليس كل القرآن أنزل على لغة قريش ولهجتها، لكن معظمه أنزل كذلك، فكان من المواضع التي أنزلت على وجه واحد هو لغة قريش ولهجتها هذا الموضع المذكور في الخبر. هذيل تقلب الحاء في بعض المواضع عينا، وقريش تنطق بالحاء حاء بينة واضحة. حتى حين هذا على لهجة قريش. فهذا الموضع أنزل بلهجة قريش فقط. ولذلك منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وهو هذلي، منعه أن يقرأ بما يسبق إليه لسانه من لهجته الهذلية. وابن مسعود رضي الله عنه يحمل فعله في هذا الخبر وهو إقراءه بهذا الحرف من لهجة هذيل على أنه كان مما أنزل ثم نسل، وإلا ابن مسعود لا يتصور أن يقرأ إلا كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وقد سمع النبي يأمر بذلك، وهو نفسه أمر الناس بذلك فقال: اقرأوا كما علمتم، كما روي عنه: اقرأوا كما علمتم. فلا يتصور أنه أقرأ هذا الموضع المذكور في الخبر دون أن يكون قد تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان حرفا منسوخا يحمل على أنه كان حرفا، أي كان قراءة منسوخا، ولم يعلم ابن مسعود بنفسها حتى نبهه عمر رضي الله عنه بن الخطاب رضي الله عنه. ثم جاء القراء بعد ذلك على اختلاف طبقاتهم بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشوا على الأثر وتمسكوا بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يقرؤون أو يقرؤون أي شيء من القرآن إلا بالرواية، لم يكن القراء يستجيبون أن يقرأوا شيئا من القرآن أو يقرأوا شيئا من القرآن إلا بالرواية، وكما ذكرنا بنوع واحد فقط من أنواعها وهو المشافهة، أن تتلقى من فم الشيخ من فم المقرئ بالأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل لم يكونوا يقبلون أي رواية حتى تبلغ حد التواتر، ما كانوا يستجيبون القراءة أو الإقراء برواية واحد يخالف بها الجماعة، برواية واحد يخالف بها الجماعة، بل يشترطون لثبوت قرآنية أي حرف أي أي قراءة شرط التواتر، إنما يقرؤون أو يقرؤون بما ترويه الجماعة، بما تقرأ به الجماعة، أما ما يرويه الواحد فلم يكونوا يستجيبون القراءة به، ولا تثبت القرآنية إلا بالتواتر كما أجمع عليه العلماء من فقهاء وأصوليين وقراء وغيرهم. ولذلك لم يقرأ أحد بهذا الحرف، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، والذكر والأنثى، مع أنه مروي في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي الدرداء، لكن لم يقرأ به أحد من القراء، وهم أمر في كل الأعصار من لدن أبي الدرداء إلى اليوم لا يقرأ أحد بهذا الحرف. لكن لم يقرأ به أحد من القراء، وهم أمر في كل الأعصار من لدن أبي الدرداء إلى اليوم لا يقرأ أحد بهذا الحرف. لماذا؟ لما ذكرت لكم أنهم يشترطون حد التواتر في ثبوت القرآنية، لا يقرؤون أو يقرؤون إلا بما روي بتواترا، والتواتر معروف عند طلبة العلم، معروف حده عند القراء وحده عند المحدثين، أي ما يرويه الجماعة عن الجماعة، ما ترويه أمة عن أمة، جماعة مستحيل تواترهم على الكذب أو الخطأ أو النسيان، هذا هو حد التواتر عند القراء كحده عند المحدثين. ذكر السخاوي علم الدين المتوفى سنة 43 و600 من الهجرة في كتابه جمال القراء وكمال الإقراء. قال بعض أصحاب سليم لسليم، وسليم من تلاميذ حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة المشهورين. قال بعض أصحاب سليم لسليم، أي سأل بعض أصحاب سليم سليما عن حرف من القرآن، عن موضع من القرآن، من أي وجه كان كذا وكذا، من أي وجه كان كذا وكذا. فرفع سليم كمه فضرب به السائل وغضب وقال: اتق الله ولا تأخذن في شيء من هذه، إنما نأخذ القرآن عن الثقات من الرجال الذين أخذوه عن الثقات، إنما نأخذ القرآن عن الثقات من الرجال الذين أخذوه عن الثقات. وذكر أيضا عن محمد بن صالح قال: سمعت رجلا يسأل أبا عمرو، وأبو عمرو أيضا أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة المشهورين من تابعي التابعين، قال: سمعت رجلا يسأل أبا عمرو كيف تقرأ هذا الحرف، أي هذه القراءة أو هذه الآية: لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فقال أبو عمرو: لا يعذب عذابه أحد. فقال الرجل: كيف وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد؟ فقال أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأت به، وصدري لمجاك لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة. أي أن الواحد إذا روى شيئا قال فما روته الجماعة فإنه يتهمون روايته ولا يقبلون روايته للسبب الذي ذكرنا، وهو اشتراط حد التواتر. وذكر أبو شامة، ذكر شهاب الدين أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المتوفى سنة 65 و600 من الهجرة في كتابه النفيس المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالقرآن العزيز، قال هارون: لعله يريد ابن موسى الأعور العسكي الأزدي أبو عبد الله البصري. قال: قلت لأبي عمرو، أو سألت أبا عمرو عن القراءة المنسوبة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إذ تلقونه بألسنتكم. الشاهد: إذ تلقونه بألسنتكم. فروي قراءة منسوبة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من طريق الآحاد: إذ تلقونه بألسنتكم. فقال أبو عمرو: قد سمعت هذا قبل أن تولد، قد سمعت هذا قبل أن تولد، ولكننا لا نأخذ به. في رواية قال: لأننا نتهم الواحد إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة، يعني إذا قالت ما رواه العامة، ما رواه الجماعة. فإذا لا تثبت قراءة القرآن بطريق الآحاد، نعم قراءة القرآن تتلقى بالرواية، ولكن رواية الآحاد لا تثبت بها قراءة القرآن، كما أنه لا تثبت قراءة القرآن بالقياس. لا قياس في قراءة القرآن، كما قال أبو القاسم الشاطبي، أبو القاسم بن فيوربة الشاطبي المتوفى سنة 90 و500 من الهجرة في لاميته المشهورة بالشاطبية، قال: وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه الرضا متكفلا. أي أن قراءة القرآن علم يتلقى بالرواية ولا يثبت بالقياس، ليست هناك قواعد مضطردة يلتزم بها القراء، يلتزم بها القراء قد ابتدعوها أو أحدثوها من قبل أنفسهم، وإنما هي الرواية، وإنما هي الرواية. ذكر السخاوي علم الدين الذي ذكرناه آنفا عن علي الكسائي، وهو أحد القراء السبعة المشهورين وأحد أئمة النحو كذلك، أنه قال: لو قرأت القرآن على قياس العربية لقرأت هذا الحرف تولى كبره، الذي تولى كبره، لأنه إنما أراد عظمه، ولكني إنما قرأت على الأثر، أي أقرأ بما يثبت في الأثر، يثبت بالرواية، ولا أقرأ بما يثبت في قياس العربية وغيرها. فلا تثبت قراءة القرآن عن طريق القياس، لا قياس في قراءة القرآن، كما قال الشاطبي: وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه الرضا متكفلا. أي عليك بتلقي قراءة القرآن عن الأئمة الثقات الحفاظ الضابطين الذين تلقوه عن مثلهم إلى أن يبلغ السند متواترا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لسائل أن يسأل بعد ذلك، تقول: إن قراءة القرآن تتلقى بالرواية، فأين هي أسانيد القراء إذن؟ أين هي أسانيده؟ فنقول: ها هي أمامنا كالشمس في رابعة النهار، ولكن ما الحيلة في حجب الغفلة وبعث الهمم الذي سيطر علينا؟ وإلا ما من إمام معتبر صمت في قراءة القرآن إلا وهو يذكر أسانيده وطرقه في أول كتابه، يصدر كتابه بذكر الأسانيد والطرق، ولو لم يفعل ذلك لا يقبل منه. إذا لم يفعل ذلك لا يقبل منه، لا يقرأ القراء بما يذكره في كتابه. خذ مثلا أبو بكر المجاهد الذي بدأنا بذكره في كتابه السبعة في القراءات، وكذلك أبو عمرو الداني عثمان بن سعيد المتوفى سنة 44 و400 من الهجرة، مصنف كتاب التيسير، كتاب جامع البيان وكتاب التيسير في القراءات السبع، ومكي بن أبي طالب حموس القيسي المتوفى سنة 37 و400 من الهجرة، مصنف كتاب التبصرة في القراءات السبع، وابن مهران أحمد ابن الحسين الميسابوري المتوفى سنة 81 و300 من الهجرة، مصنف كتاب الغاوة في القراءات العشر، وأبو العز القلامسي محمد بن الحسين المتوفى سنة 21 و500 من الهجرة، مؤلف كتاب إرشاد المبتدئ في القراءات العشر، وابن البازش أبو جعفر أحمد بن علي الأنصاري المتوفى سنة 400 من الهجرة، مؤلف كتاب الإقناع في القراءات السبع، وأبو معشر الطبري عبد الكريم بن عبد الصمد المتوفى سنة 78 من الهجرة، مؤلف كتاب سوق العروس وكتاب الجامع في القراءات العشر، وأبو القاسم الهجلي يوسف بن جبارة صاحب كتاب الكامل في القراءات الخمسين، وأخيرا الحافظ أبو الخير شمس الدين محمد بن الجزري المتوفى سنة 33 من الهجرة، مؤلف كتاب النشر في القراءات العشر وطيبة النشر وناظم طيبة النشر في القراءات العشر. كل هؤلاء وغيرهم من الأئمة المعتبرين ذكروا أسانيدهم وطرقهم في أول كتبهم ومصنفاتهم، وإنما مثلنا بهؤلاء لأن كتبهم هذه التي ذكرناها ظهرت وطبعت محققة ومنشورة وميسرة بالتداول، وإلا فما لم نذكره بحر غزير لا ساحل له. فهذه هي أسانيد القراء. أبو عمرو الدامي في كتابه جامع البيان صدره بذكر أسانيده وطرقه، وهذا الكتاب موجود بين أيدينا الآن مخطوطا، هذا الكتاب بالذات مخطوط، صدره بذكر أسانيده وكتبه فبلغت 1500 طريق، 1500 إسناد. وأبو معشر الطبري في كتابه سوق العروس أيضا ذكر أسانيده وطرقه في أول كتابه فبلغت 1300 طريق. ويوسف بن جبارة الهجلي في كتابه الكامل في القراءات الخمسين ذكر طرقه وأسانيده في أول الكتاب فبلغت بها 400 طريق. وابن الجزري صدر في أول كتابه النشر بذكر أسانيده وطرقه فبلغت بها 1000 طريق و1000 إسناد. وابن الجزري متأخر اصطفى من مرويات من سبقه من المصنفين، هذا الذي ضمنه في كتابه النشر وفي منظومته طيبة النشر من زهاء 1000 إسناد أو قريب، ذكرها كلها في صدر كتابه. فهذه هي أسانيدهم مبسوطة أمامنا في كتبه، فمن كانت لديه همة وعنده جلد فليقرأ كتبهم وليطلع على أسانيدهم وليتفحصها إن كانت له طاقة بذلك. ورجال هذه الأسانيد ورواتها مترجم له في مراجع معروفة ومشهورة ومتداولة. وربما قال قائل بعد ذلك: ماذا تقصد بصفة القراءة وهيئتها؟ هذه التي لا تتلقى إلا بالطرق التي ذكرتها بالروايات المتواترة والأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول مثل الإدغام والتبيين والتحقيق والتبيين يعني تخفيف الهمزة أو تسهيلها أو إجلالها، تسهيلها المرق بها بين بيت، ومثل الفتح والإمالة، ومثل المد والقصر، ومثل الوقف والابتداء. هذا هو الذي مجموعة الأحكام هذه التي اصطلح المحدثون على تسميتها صفة القراءة، صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. واصطلح القراء على تسميتها تجويد القرآن. هذه الأحكام بمجموعها التي يراد بها التوصل إلى صفة القراءة النبوية، صفة قراءة القرآن كما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، تسميه القراء، اصطلح القراء على تسميتها بتجويد القرآن. اصطلحوا على تسميتها تجويد القرآن. هذه هي الصفة والهيئة التي قلنا إنها توقيفية تتلقى بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما نستأنس به في إثبات هذا الكلام ما رواه سعيد بن منصور في سننه والطبراني في الكبير، قال: قرأ رجل عند عبد الله بن مسعود للفقراء والمساكين مرسلة، أي لم يمد الألف في قوله للفقراء، فقال عبد الله بن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل: كيف أقرأتها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها للفقراء والمساكين فمدها. ومما يثبت هذه المقولة التي نحاول إثباتها أن قراءة القرآن سنة متبعة، أن نعرف ونتنبه إلى أن قراءة القرآن الكريم عبادة. قراءة القرآن الكريم عبادة، والعبادات الشأن فيها التوقيف، صفتها صفة العبادات، وهيئاتها وطرق أدائها وفعلها كل هذا توقيفي، لم يترك لأحد دون أن يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون عبادة شرعت وتركت دون أن يشرع لها صفة وهيئة مخصوصة؟ الشأن في العبادات أنها توقيفية، هيئاتها وصفاتها تتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مجال فيها للاجتهاد أبدا. فلو لم يكن أمامنا من أصل إلا هذا، أن قراءة القرآن الكريم من أعظم العبادات، بل ربما كانت أعظم من سائر الأذكار، قراءة القرآن وتلاوتها أعظم من بقية الأذكار على كلام لأهل العلم في ذلك، وهي جزء من الصلاة وجزء لا تصح الصلاة بدونه، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. عبادة هذا شأنها، هل يتصور أن تترك دون أن تشرع لها صفة معينة وهيئة معينة تتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف وقد سمعنا أمره صلى الله عليه وسلم الصريح، وهو قوله: اقرأوا كما علمتم، أي لا تقرأوا كما يتفق على ألسنتكم، كما تشاءون، اقرأوا كما علمتم. وهذا الأمر، والأصل في الأمر أنه للوجود إلا إذا صرفه صارف، فمن كان عنده صارف لهذا الأمر فليأتنا به حتى نترخص القراءة حينئذ كما يتيسر ويتفق على ألسنتنا. من كان عنده طارق لهذا الأمر النبوي عن الوجوب فليأتنا به حتى نقرأ كما نشاء وكما يتفق على ألسنتنا. فإذا علمنا بعد هذا كله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه لم يؤذن له أن يقرأ كما يشاء، بل علم القراءة تعليما، تلقى القراءة عن جبريل أمين وحي رب العالمين، وكان يتعلمها عنه مشافهة، بل عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاجل جبريل في القراءة خشية من أن يفوته شيء نبه إلى أن يصبر حتى يتم جبريل القراءة، يسمع صفة القراءة أولا ثم يقرأ صلى الله عليه وسلم وجبريل يسمعه. هذه هي صفة تلقي القراءة التي نعني التي وصفناها بالمشافة. نبهه الرب عز وجل إلى ذلك بقوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا قرأه عليك جبريل يا محمد صلى الله عليه وسلم فاتبع قراءته، خذ بقراءته، تعلمها واقرأ القرآن بها كما علمتها صلى الله عليه وسلم. إذا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ كما علمه ربه، هو أمر الأمة فقال له اقرأوا كما علمتم، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم أمر أيضا أن يقرأ كما علم. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قرآنه أي قراءته، أي استمع إلى جبريل سيدا وهو يلقنك القراءة يا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعت القراءة فاتبعها أي اقرأ القرآن بها. وزيادة في تأكيد وتوثيق هذا الأمر من رب العالمين، كان جبريل ينزل في كل عام في رمضان فيعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له موعد مع جبريل عليه السلام في شهر رمضان من كل عام يختم عليه فيه ما أنزل عليه من القرآن مرة. هذا معنى العرض، يعرض عليه القرآن مرة في كل عام في شهر رمضان مراجعة لما سبق أن أنزل ليضبط نص الآيات وصفة قراءتها، ليضبط نص الآيات وصفة قراءتها. ففي العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عرضه في رمضان، في آخر رمضان صامه مرتين كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في تفسير قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. هذا أيضا من الأوامر، هناك أمر موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمته داخلة في صيغته، وهو قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وهذا أمر عام له صلى الله عليه وسلم ولأمته: ورتل القرآن ترتيلا. قال علي: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. التجويد عندما صار فنا مصطلحا عليه ملخصه هو هذا، نصفه في تجويد الحروف، يعني كيف تنطق بها نطقا صحيحا سليما يوافق قدر الإمكان نطق النبي صلى الله عليه وسلم. ومعرفة الوقوف أي أن تتنبه وتعرف المواضع التي تقف عندها والمواضع التي يجب وصلها والمواضع التي لا يجوز وصلها والمواضع التي لا يجوز الوقف عندها حسب المعاني، أن تراعي المعاني عند الوقف أو عند الابتداء. أحيانا إذا قصرت في تجويد الحروف تتغير الكلمة تماما، وأحيانا إذا أخطأت في موضع الوقف يتغير المعنى تماما. فإذا قرأت ولا الظالي بالظاء فإن المعنى الماكثين من ظل في المكان أي مكث فيه، الظال بالظاء التي هي أخت الطاء معناه الماكث في المكان، وهذا معنى غير المعنى المقصود في الآية. وأما إذا قرأت ولا الضالي فهذا من ضل يضل ضلالا أي أخطأ الطريق، أخطأ طريق الحق والصواب. فالنطق بحرف إذا أخللت به تغيرت الكلمة، بل أدق من هذا، وهذا يعرفه المتقنون بعد أن يجوز المجوز الحروف يبدأ في مرحلة أخرى وهو الإتقان، شيء يسمونه النبذ أو الاستكاء. الكلمة تنطق بحروفها سليمة وبإعرابها سليما، ولكنك تخطئ النبرة فيتغير معنى الكلمة، تخطئ في الاتكاء على الحرف الذي يجب أن تتكئ عليه فيتغير معنى الكلمة. فإذا قرأت سقطت قلوبهم هذا معناه غير معنى سقطت قلوبهم. اختلاف يسير في تجويد الحرف، أي أين تتكئ، على أي حرف تتكئ عندما تقرأ هذه الآية. إذا اتكأت على الفاء صار المعنى من فقط يسقط، إذا قلت سقطت قلوبه صار المعنى من فقط يسقط. أما إذا اتكأت على القاف سقطت قلوبهم صار المعنى من قسى يقسو والفاء عاطفة. مثله فجع لها تصير فجع فعلا ماضيا من فجع يفجع، ولهم جار مجرور، هذا إذا اتكأت على الفاء فجع لها. أما إذا اتكأت على الجيم فجعلهم صارت من جعل يجعل الذي هو المعنى الصحيح في الآية. كذلك في الوقوف إذا أخطأت موضع الوقف قد تخل بالمعنى إخلالا واضحا، ومما يذكره القراء من طرائف في هذا المجال وينبهون المجود عليه أن لا يقف هنا، فيما لو قرأت هكذا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، لو وقفت على فأكله صار المعنى أكل يوسف المتاع،